بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه الثالث قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، فيه إجمال، فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيما يختص به فهذا حق، وهو مذهب السلف، لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك، وإنما أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه، فهذا لغو، وإنما أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له، أو وإن أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه فهذا لغو لا حاجة إليه، فهو كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا، لأن مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم الانتفاء بل الامتناع بضرورة العقل والسمع وإجماع العقلاء، ولهذا لم يثبت أحد من الأمم أحدا مماثلا لله تعالى من كل وجه، وغاية من شبه به شيئا أن يشبهه به في بعض الأمور. ذكر المؤلف رحمه تعالى هذا الوجه الذي يبين غلط عامة المتكلمين في معنى التوحيد وفي مسمى التوحيد وفي حقيقة التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، خلقت لأجله الخليقة. فمن ذلك قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، هذا الكلام كلام مجمل يحتمل حقا ويحتمل باطلا. ماذا يريدون به؟ إن أرادوا به إثبات الصفات لله تعالى على الوجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيما يختص به فهذا حق، إذا قالوا الله واحد في صفاته لا شبيه له، بمعنى أنه جل وعلا له الصفات العلى، صفات الكمال اللائقة به جل وعلا، ولا يماثله أحد في ما يختص به من هذه الصفات، فهذا حق، وهذا هو مذهب السلف. لكنهم لا يريدون ذلك، لا يريدون هذا بقولهم الله واحد في صفاته لا شبيه له، وإنما يريدون نفي الصفات عن الله جل وعلا، وأن من أثبت صفة لله جل وعلا فقد شبه الله جل وعلا ومثل الخالق بالمخلوق، هذا الذي أرادوه بقولهم الله واحد في صفاته لا شبيه له، وهذا كما تقدم أنه باطل، لأن الله جل وعلا أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهكذا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر رحمه الله تعالى أنهم إذا أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه فهذا لغو، إذا أرادوا بقولهم الله واحد في صفاته لا شبيه له، بمعنى لا مثيل له من كل وجه يماثله تماما من كل وجه، فلا يوجد مثيل لله جل وعلا يماثله من كل وجه، ينفون هذا. إذا أرادوا نفي هذا وجود مماثل لله جل وعلا في صفاته كلها، نعم، فهذا لغو من القول. لماذا لغو من القول؟ لأنه لم يقل أحد بهذا، لم يقل أحد بوجود مثيل لله جل وعلا في صفاته كلها وفي أفعاله، لم يقل أحد بوجود مماثل الله جل وعلا يماثله من كل الوجوه. فإذا كان هذا لا يوجد أصلا، لا يوجد من يقول بوجود مثيل لله جل وعلا يماثله من كل الوجوه، فما فائدة أن ننفي هذا؟ ما فائدة أن ننفي هذا؟ هل ينفي أحد أن السماء فوقنا؟ هل هناك أحد ينفي السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا؟ ها؟ هل يوجد أحد؟ طيب، فما الفائدة إذا قلنا السماء فوقنا والأرض تحتنا؟ هذا شيء مسلم، هذا شيء مسلم وأمر مسلم به، كما يقال لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه كبشان، أمر مسلم به، نعم. فيأتي هؤلاء ويقولون الله واحد في صفاته لا مثيل له، أي لا وجود لمثيل يماثل الرب جل وعلا من جميع الوجوه. نقول لا نحتاج إلى هذا، لا يوجد أصلا من يقول هذا حتى ننفي هذا، ولا أحد يخالف في هذا، ولا أحد وجد على وجه الأرض يقول بهذا الذي تريدون نفيه. فإذن هو لغو من القول لا حاجة له، وإنما كلام، نعم، ألفاظ تهدر لا فائدة منها، لغو من القول. استفدت شيء من السماء فوقنا والأرض تحتنا؟ ما استفدت شيء، هذا شيء واضح، ومن ينكر هذا حتى تقرر هذا؟ نعم. ومثل ما يقول مثلا القائل كأن والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، كأن والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، ايش الفائدة؟ في فائدة؟ يقول كأن والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، ولا شك إذا أنتم، نعم، والماء حولكم لا شك أنكم قوم جلوس حولكم ماء، فهذا لغو من القول لا فائدة منه. فقولهم هذا الله واحد في صفاته لا مثيل له، إن أرادوا به نفي وجود مماثل الله جل وعلا يماثله من جميع الوجوه، فهذا لغو من القول، لأنه لم يقل به أحد حتى نقرر نفيه وننفيه، بل هذا ممتنع، معلوم الانتفاء، معلوم الانتفاء بضرورة العقل والسمع وإجماع العقلاء أن هذا منتف، وجود مثيل لله جل وعلا يماثله من كل الوجوه. وكما قال رحمه الله ولهذا لم يثبت أحد من الأمم أحدا مماثلا لله تعالى من كل وجه، وغاية من شبه به شيئا أن يشبهه به في بعض الأمور، حتى أهل التمثيل إنما مثلوا صفات الخالق وصفات المخلوقين فيما يتعلق مثلا بقولهم له وجه كوجه المخلوق وسمع كسمع المخلوقين، إذن في أمور. أما أنهم قالوا هناك يوجد، نعم، مثيل لله جل وعلا يماثله من كل الوجوه، لم يقل بهذا أحد من الأمم. فيتبين بهذا أن قول المتكلمين وتقرير هذه القاعدة لغو من القول. قال رحمه الله تعالى وإن أرادوا به أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تميز كل منهما بما يختص به، وهذا مرادهم، فهو باطل، لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما مع تميز كل واحد منهما بما يختص به كاتفاقهما في مسمى الوجود والذات والقيام بالنفس ونحو ذلك. ونفي هذا القدر تعطيل محض. ذكر رحمه تعالى أنهم إذا رادوا بقولهم الله واحد في صفاته لا شبيه له أن ينفوا وجود قدر مشترك, أن ينفوا وجود قدر مشترك بين الخالق والمخلوق مع تميز كل منهما بما يختص به, مع تميز الخالق بما اختص به وتميز المخلوق بما اختص به في هذا القدر المشترك بينهما. فإذا بينهما قدر مشترك لكن يتميز الخالق عن المخلوق في هذا, فكل بما يخصه, وهم مرادهم هذا, مرادهم بقولهم الله واحد في صفاته لا شبيه له يريدون أن ينفوا كل اشتراك بين الخالق والمخلوق, أن ينفوا كل اشتراك بين الخالق والمخلوق. ونفي هذا القدر المشترك, وهذا تعطيل, وهذا تعطيل, لأنهم إذا نفوا القدر المشترك بين الخالق والمخلوق فهذا معلوم بضرورة العقل أنه باطل فضلا عن ما جاء في الشرع. لماذا؟ لأنه ما من موجودين قائمين بأنفسهما إلا وبينهما قدر مشترك. فالله موجود, الخالق موجود, والمخلوق موجود. القدر المشترك بين الخالق والمخلوق هو الوجود, القدر المشترك هو الوجود. فالوجود قدر مشترك بين الخالق والمخلوق مع تميز كل واحد منهما بما يختص به. وجود الخالق يختص به, ووجود المخلوق يختص به. الاشتراك في أصل الاتصاف, الاشتراك في أصل الاتصاف وهو الوجود, وهو كما تقدم معنا الاشتراك الكلي, الاشتراك الكلي الذهني قبل الإضافة والتخصيص وقبل الوجود في الواقع. فهذا قدر مشترك يشترك فيه الخالق مع المخلوق في الوجود والقيام بالنفس والقيام. الخالق قائم وقيوم جل وعلا, والمخلوق كذلك قائم بنفسه, لكن قيام الخالق جل وعلا بنفسه ليس كقيام المخلوق. فالاشتراك في أصل الاتصاف وهو القيام والقيومية مع تميز كل واحد منهما بهذا الوصف, فهو اشتراك كل ذهني قبل الإضافة والتخصيص. وهذا قد تقدم معنا مرارا كما قلنا بين المخلوقات فيما بينها البين فضلا عن الخالق والمخلوق, كلها تشترك في أصل الاتصاف بالسمع. المخلوقات تشترك في أصل الاتصاف بالسمع, البعوضة والجمل والغراب والكلب والسائر الحيوانات تسمع, نعم, والبشر والخلق كذلك يسمعون. طيب هنا قدر مشترك بين هذه المخلوقات, ما هو القدر المشترك؟ الاشتراك في أصل الاتصاف بهذا الوصف، الاشتراك في الاتصاف بهذا الوصف، وهو وصف السمع، وهو وصف السمع، هذا اشتراك كلي ذهني عند الإضافة والتخصيص. وفي الواقع يتميز كل واحد من هذه المخلوقات بما يليق به. فلما قلنا سمع البعوضة إذن صار يليق بها سمع الإنسان، سمع الجمل، سمع الكلب، وهكذا. وهكذا القدر المشترك بين الخالق والمخلوق، مثلا في أصل الاتصاف بصفة السمع، فالمخلوق يسمع والخالق يسمع، المخلوق يسمع والخالق يسمع، اشتراك في أصل الاتصاف بهذا الوصف، اشتراك كلي ذهني قبل الإضافة والتخصيص، قبل أن نقول سمع الله وسمع المخلوق. لكن إذا قلنا سمع الله هنا حصل تخصيص وهنا حصلت إضافة، فعند الإضافة والتخصيص يتميز كل بما يليق به. فالخالق له سمع يليق به جل وعلا، والمخلوق له سمع يليق به، وهكذا. فهؤلاء إن أرادوا بقولهم واحد، الله واحد في صفاته لا شبيه له، نفي القدر المشترك بين الخالق والمخلوق، فهذا باطل، بل هذا تعطيل محض. من لم يثبت قدرا مشتركا بين الخالق والمخلوق فقد عطل الخالق جل وعلا. من لم يثبت قدرا مشتركا بين الخالق والمخلوق فيما وصف الله جل وعلا به نفسه عطل الله جل وعلا عن صفاته. لأنه إذا جاء من إذا أراد أن يثبت السمع، أن يثبت السمع والبصر لله جل وعلا، ماذا سيقول؟ سيقول كيف المخلوق موصوف بالسمع والبصر؟ طيب إذا لا نثبت السمع والبصر، لماذا عطل؟ لأنه وجد أن قدرا مشتركا بين الخالق والمخلوق في أصل الاتصاف بهذا الوصف، فإذا عطل. لا يمكن أن يثبت الصفات إلا بإثبات قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، وهذا اشتراك كلي ذهني قبل الإضافة والتخصيص. لكن يعلم بعد ذلك أن سمع الله خصص، أن السمع خصص لله جل وعلا وأضيف إلى الله، فاختلف. كما لما خصص الحيوان بالسمع والبصر وأضيف إليه تميز عن سمع الإنسان وبصره، وهكذا في سائر الصفات. ولذلك قال رحمه الله تعالى: لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما مع تميز كل واحد منهما بما يختص به كاتفاقهما في مسمى الوجود، أين الله موجود والمخلوق، الخالق موجود والمخلوق موجود، والذات كذلك، والقيام بالنفس ونحو ذلك. ونفي هذا القدر تعطيل محض، ولذلك وقع هؤلاء في التعطيل لما لم يثبتوا قدرا مشتركا. فإذا أرادوا بقولهم الله واحد في صفات لا شبيه له نفي القدر المشترك، فهذا باطل لأنه يستلزم التعطيل المحض. قال رحمه الله: والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال عند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، فقد سبق أن أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، وقالوا من أثبت لله علما أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد. وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فأدخلوا فيه نفي الأسماء، وقالوا من قال إن الله عليم قدير ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد. وزاد عليهم الغلاة فقالوا إن الله لا يوصف بما يتضمن إثباتا أو نفيا، فمن نفى عنه صفة أو أثبت له صفة فهو مشبه غير موحد. وقد سبق الرد على هؤلاء الطوائف في أول الرسالة ولله الحمد. بين رحمه وتعالى أن القول بهذا المراد إذا قلنا بنفي القدر المشترك وأنه لا يوجد قدر مشترك بين الخالق والمخلوق. هذا عند الجهمية وعند أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم لا يستلزم التعطيل، لا يستلزم ماذا؟ التعطيل، بل عندهم هذا هو التوحيد، عندهم هذا هو التوحيد، أن تنفي أي اشتراك بين الخالق والمخلوق. وإثبات القدر المشترك يستلزم عندهم التشبيه، فإذا نفينا القدر المشترك بين الخالق والمخلوق وافقناهم، وافقنا المعطلة الذين عندهم نفي القدر المشترك لا يستلزم